طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في كتاب شرح اختصار علوم الحديث للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، المتوفى سنة 74 للهجرة رحمه الله تعالى وغفر له. ولازلنا في باب من تقبل روايته ومن ترد، وهو باب من الأبواب المهمة. قال رحمه الله تعالى وغفر له: قال، إذا قال قال فيريد من؟ إذا قال ابن كثير قال فيريد ابن الصلاح كما قدم، يريد ابن الصلاح. قال رحمه الله تعالى: قال وكذلك فتي العالم أو عمله، وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. وهذه المسألة من المسائل المهمة، هل فتي العالم أو عمل العالم، أو هل عمل العالم على وفق حديث في مسألة ما يدل على أنه احتج بهذا الحديث وصححه؟ يقول الإمام ابن الصلاح أبو عمرو رحمه الله: وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث، على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. قال ابن كثير: قلت وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. هكذا فصل ابن كثير رحمه الله تعالى. فالمسألة لها صور، هذه المسألة لها صور. أما مجرد الفتيا على وفق حديث فلا تدل على أنه اعتمد على ذلك الحديث بعينه، فإنه قد يكون اعتمد على لفظ عام في القرآن، أو على قاعدة من القواعد أهل العلم، أو على قياس، أو على غير ذلك من أنواع الأدلة والاستدلال. ففتي العالم لا تدل على تصحيحه لحديث ما. بقي إذا ذكر الحديث في سياقه، هذا محتمل بأن يكون ذكره احتجاجا أو ذكره اعتضادا، فقد يكون احتج بالحديث وقد يكون استشهد به في فتياه. والحاصل أن ذكر الحديث بعينه تقوية للحديث، إما بجعله في مراتب الشواهد أو بجعله في مراتب الاحتجاج. إذا استشهد بالحديث وعمل بالحديث ثم ذكر الحديث فيحتمل أنه جعله شاهدا في باب الشواهد والمتابعات، ويحتمل أنه أراد الاحتجاج. وفي كل حال فهذه قرينة نافعة للحديث، إذا أفتى العالم بفتيا ثم استدل بحديثه فهذا فيه تقوية لذلك الحديث. لكن ابن الصلاح إنما ذكر مسألة أخرى، وهي إذا عمل بمقتضاه ولم يذكره، أو أفتى بمقتضاه ولم يذكره، فهذا لا شك ليس بتصحيح للحديث. فالصورة التي يتكلم فيها ابن الصلاح هي عمل العالم بمقتضى حديث دون ذكره، أو فتواه بمقتضى حديث دون ذكره، فهل هذا يعتبر تصحيحا للحديث؟ الجواب لا، ليس بتصحيح. والصورة التي ذكرها ابن كثير إذا ما أفتى بمسألة ثم ذكر الحديث في هذه الفتيا، فذكره للحديث في هذه الفتيا نوع تقوية للحديث، إما بجعله في مراتب الشواهد أو بجعله في مراتب الاحتجاج. إما بجعله في مراتب الشواهد أو بجعله في مراتب الاحتجاج. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. ابن الحاجب من علماء الأصول، ابن الحاجب من علماء الأصول، وله كتاب في الأصول مشهور، وله كتاب أيضا في النحو وهو المختصر مشهور. قال ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق، أي للراوي، تعديل للراوي إذا عمل بشهادة هذا الراوي. هذا في باب الشهادة، هذا في باب الشهادة. صورة المسألة: حصلت قضية ما، فقال الحاكم القاضي: يا فلان هل عندك شهود؟ فأتى بشاهدين، فحكم القاضي على مقتضى كلام الشاهدين، حكم القاضي على مقتضى كلام الشاهدين. يقول ابن الحاجب: وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق. لكنه من المعلوم، تقدمت الإشارة إلى أنه صرنا في زمان توسع فيه في شرط العدالة. ليست العدالة قديما كالعدالة في الأزمان ما بعد السلف، فقد صار أمر العدالة قديما على شروط فيها شدة، لكن أمر العدالة الآن لو طبق لتعطلت الأحكام. ولهذا قبل كل من ظاهره ترك الكبائر وإن كان حالقا للحيته أو نحو ذلك، لأننا إذا اشترطنا شروطا في العدالة أقوى من هذا لتعطلت المحاكم، فغالب الناس متساهلون في دينهم، غالب الناس متساهلون في دينهم. وعلى هذا حكم الحاكم في المتأخرين على وفق شهادة شاهد ليس تعديلا له. قال رحمه الله تعالى: وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، يعني يناقش مسألة فيذكر له حديث ما فلا يحتج بذلك الحديث في مسألته. إعراض العالم عن الحديث قد يكون له أسباب غير الصحة والضعف، فربما يرى أنه نسخ، أو يرى أن دلالته غير ظاهرة، أو له معارض أقوى وأرجح فأعرض عن هذا لما هو أقوى ولما هو أرجح. قال رحمه الله تعالى: وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاده صحته. هذا معلوم، هذا معلوم. قال: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بقبوله بعض الشافعيين، ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم. الراوي إن كنا لا نعلم الراوي على درجات ثلاث أو على درجتين، فمن لم نعلم عدالته الظاهرة والباطنة فهذا مجهول العين، ومن علمنا عدالته الظاهرة ولم نعلم عدالته الباطنة فهذا مجهول الحال، وربما سماه بعض العلماء مستورا. إذن الرواة المجهولون على قسمين: إما مجهول عين وهو من لم تعلم عدالته ظاهرا ولا باطنا. ما صورة المسألة؟ ذكر راو ولم نعلم هل كان يصلي أم لم يكن يصلي، هل كان يصوم أم لم يكن يصوم، هل كان كذا أم لم يكن كذا، لا ندري عينه، لا ندري أمر عينه، فضلا عن أن ندري حاله، فهذا مجهول العين. وراو آخر قيل كان يعظ الناس في المسجد، هذا يدل على عدالته الظاهر كونه واعظ، كان يعظ الناس في المسجد. راو آخر قالوا حدثنا إمام مسجد كذا، يعني يصلي بالناس، هذا معناه أنه في الظاهر إيش؟ عدل. لكن هل هو ضابط؟ هل هو عدل في الباطن؟ الله أعلم. هذا الصنف الثاني إذا حدث قلنا هذا مجهول الحال، أي حاله مجهول لكن عينه معروفة. أما الأول فعينه غير معروفة، ربما لا يكون موجودا وقد يكون موجودا، فالأول مجهول العين والثاني مجهول الحال. الثاني إمام يصلي، حدثك بحديث لا تدري ما حاله من أجل أن تقبل حديثه، وأما عينه وعدالته الظاهرة فهو إمام المسجد عدل في الظاهر. حدثني فلان في عرفة وكنا حاجين، هذه عدالة ظاهرة أم باطنة؟ هذه عدالة ظاهرة أم باطنة؟ حدثني فلان في عرفة ونحن حجاج، عدالة إيش؟ ظاهرة. لا ندري حاله في باطنه، الله أعلم، لا ندري حفظه، لا ندري ضبطه، قد يكون من المتساهلين، قد يكون كذابا. هل هذا احتمال وارد؟ إنسان يحجه معروف أنه كذاب يكذب، ممكن، قد يكون سارقا، ما هو بعيد. فالشاهد أن العدالة ظاهرة أو باطنة. يقول رحمه الله: أما المستور يقول قال بقبوله بعض الشافعيين. أما في زمان التابعين من علمت عدالته الظاهرة وكان في طبقة التابعين الكبار، فالأغلب فالأولى تمشية حديث. جاءنا رجل وقال حدثني فلان ابن فلان وكان من المصلين المجاهدين عن أبي هريرة، وهو يروي عن أبي هريرة، هذا الرجل أين طبقته؟ قالوا في طبقة كبار التابعين، يروي عن الصحابة وهو من المجاهدين. هذه الطبقة أهل ديانة، هذه الطبقة أهل صدق، يقل فيهم الكذب. هذه الطبقة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بعد الصحابة خير الناس، هذه الطبقة طبقة قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فمثل هذا إذا لم يحدث بشيء منكر يمشى، يمشى على التحقيق. لماذا؟ لأن الظن الغالب في مثلهم الصدق، مجاهد في سبيل الله في زمن يقل فيه الكذب. أنتم تعلمون أن العرب قديما كانت تستعظم الكذب، العرب قديما كانوا يستعظمون الكذب ويعدون الكذب في الجاهلية من مسقطات الرجولة، هكذا كان. حتى إن أبا سفيان لما سأله هرقل جعل أصحابه خلفه وجعل أبا سفيان أمامه، ثم سأله قال أبو سفيان فلولا أن يأثروا علي كذبا. من هم الذين يأثروا؟ الروم هرقل وأصحابه ولا الجماعة اللي جاي تاجر معهم؟ الذين خلفه، يعني هؤلاء كلهم على دين الشرك، لكن كانوا يستعظمون الكذب، يعني يرجع البلاد يقولوا الله أبو سفيان يكذب، أبو سفيان يكذب، هذه عيبة كبيرة كبيرة في حق أبي سفيان، يعني كيف يكذب؟ ولولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت. إذن كانوا إيش؟ هذا في الجاهلية وهم خصوم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا صدق قبل إسلامه وما كذب. شاهد هذا في زمان لا دين فيه، فكيف بزمان التابعين؟ تظنونهم يعني يوجد فيهم كذاب في زمن التابعين؟ هذا زمن قريب من النبوة، شاهدوا المعالم، عاشوا مع الصحابة، الإيمان قوي، الإيمان ظاهر في زمن التابعين، وكان الحديث ليس منكرا، وكان الراوي عنه عدلا يمشي. أما على هذا الإطلاق فلا. قال: فقد قال بقبوله بعض الشافعيين. قلنا هذا لا مانع منه على التحقيق، كما يقول ابن حجر والذهبي وغيرهم إذا كان في طبقة التابعين وكبار التابعين، أما من دونهم لا. قال: ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه، أحد كبار العلماء الشافعية، سليم بن أيوب، ووافقه ابن الصلاح الإمام المعروف. يقول ابن كثير: وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم، كتاب المقدمات لا ندري عنه والله أعلم، ولعله من المخطوطات التي سييسر الله عز وجل ظهورها في زمن آت إن شاء الله تعالى. فنسأل الله جل وعلا أن يرحم علماءنا ويجزيهم عنا خير الجزاء، ويوفقنا لهداه، ويصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.